عن عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، بالأمس أخذنا أقسام الآحاد عند من يقسمها إلى هذا التقسيم، وأن منها ما هو مشهور ومنها ما هو مستفيض وغير ذلك. فما الفرق بين المشهور والمستفيض؟ منهم من قال هما سواء، وإنما أهل الحديث يعبرون بالمشهور والأصوليون يعبرون بالمستفيض. نعم، ومنهم من قال المستفيض يشترط أن يكون من ابتداء إلى انتهائه على السواء، وأما المشهور فلا يشترط ذلك. وخلاصة المشهور أنه ينقسم إلى كم أقسام؟ مشهور الصلاحي ومشهور غير الصلاحي. ما معنى الصلاحي؟ أي عند الصلاح، أهل في الصلاح أهل الحديث. فما هو المشهور للصلاحي؟ ها؟ ما كان محصورا بطرق أكثر من اثنين، يعني ما كان في أقل طبقة من طبقاته ثلاثة، إذا زاد في بعضها وفي بعضها ثلاثة هل يضره؟ لا يضره، لا زال يسمى مشهور. والمشهور الغير للصلاحي ما اشتهر على ألسن طائفة معينة من الناس، إما من الفقهاء أو الأصوليون أو العوام أو نحو ذلك. ثم ذكر العزيز، وما هو العزيز؟ نعم، ما كان في أقل طبقة من طبقاته اثنان. ولماذا سمي عزيز؟ ها، قيل من عز يعز، أي إيش؟ أي ندر وقل وجوده. وقيل أي التقوية، أنه قوي بمجيئه من طريق أخرى، وكلا التسميتين صحيح، فهو قوي وهو أيضا قليل ونادر. هل يشترط في الصحيح أن يكون عزيزا ولا يصحح إلا إذا كان عزيز؟ لا يشترط. من اشترط هذا؟ المعتزلة الذين قالوا برد خبر الآحاد. ثم قالوا إليه يومئ كلام الحاكم. قرأنا كلام الحاكم أمس وفهمناه، فهل في إشارة إلى أنه يشترط في الصحيح أن يكون عزيزا؟ ليس في ذلك. وما معنى كلام الحاكم؟ أحسن، أنه يشترط أن يكون له راويان حتى ترتفع الجهالة عنه. لكن ذاك الحديث المعين هل يشترط أن يرويه عن اثنان؟ اشترط، بل لو رواه واحد عنه لكفى. من الذي قال إن شرط البخاري ألا يصحح الحديث إلا إذا كان عزيزا؟ أبو بكر بن العربي المالكي رحمه الله. ويكفي في الرد عليه أول حديث وآخر حديث في صحيح البخاري، فإنهما إيش؟ آحاد. ابن حبان رحمه الله يقول رواية اثنين عن اثنين لا توجد. حمله الحافظ على وجهين، ما هما؟ ها، إذا كان مراده اثنين عن اثنين من أول الإسناد إلى آخره فهذا لا يوجد، قد يسلم لنا. وإن كان مراد نفي العزيز وأن العزيز التي حررت صورته لا يوجد فهذا إيش؟ غير صحيح، بل العزيز موجود. وما هو العزيز؟ يكفي في طبقة واحدة اثنان، ولو جاء أكثر في الطبقات الأخرى. طيب، سنقرأ مثال العزيز. قال المؤلف رحمه الله مثاله، أي مثال الحديث العزيز، ما رواه الشيخان من حديث أنس والبخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، انفرد به البخاري عن أبي هريرة واتفق عليه البخاري ومسلم عن أنس. فالآن كم روى من الصحابة؟ اثنان. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده. رواه عن أنس، قتادة، وعبد العزيز ابن صهيب. الآن أنس له عنه راويان، قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد. رواه عن قتادة اثنان، شعبة وسعيد. ومن هو سعيد؟ محتمل أنه سعيد بن أبي عروبة، ومحتمل أنه سعيد بن بشير. فقد جاءت رواية لسعيد بن أبي عروبة وجاءت رواية لسعيد بن بشير عن قتادة لهذا الحديث. ورواه عن عبد العزيز إسماعيل بن علية وعبد الوارث. ألم في كم طبقات وجد اثنان؟ ها؟ في ثلاث. على القول بأن الصحابة طبقة. روى عن النبي كم؟ اثنان، أنس ومن؟ وأبو هريرة. طيب، ثم رواه عن أنس اثنان، قتادة وعبد العزيز بن صهيب. ثم رواه عن قتادة اثنان، شعبة وسعيد. وروى عن عبد العزيز بن صهيب اثنان، إسماعيل بن علية وعبد الوارث. ورواه عن كل جماعة، عن كل، إلى من عاير قوله كل؟ إلى الأربعة، إلى شعبة وسعيد وإسماعيل بن علية وعبد الوارث. رواه عن كل واحد من هؤلاء الأربعة جماعة من الرواة. هل تحققت صورة العزيز أو لا؟ تحققت، وهو أن يكفي في طبقة إيش؟ واحدة. بقي، هل يشترط أيضا في الصحابة أن العزيز لا يكون عزيز إلا إذا روى اثنان من الصحابة؟ الصحيح أن هذا لا يشترط، بل يكفي في من دون الصحابي، وأما الصحابي فلا يشترط. فلو تفرد به راوي واحد صحابي ورواه عنه اثنان، وروى عن كل من هؤلاء الاثنين اثنان، يكفي ذلك، ولا يشترط في الصحابي أن يروي عنه، ولا يشترط أن يكون رواه اثنان من الصحابة. ويدل على هذا أن الحافظ هنا مثل لمن رواه عن أنس ولم يمثل لمن رواه عن أبي هريرة. فالعزيز ولو تفرد به واحد من الصحابة يسمى عزيز، ولا يشترط أن يكون راويان حتى من الصحابة، إنما يشترط من دون الصحابة رضي الله عنهم. انتهينا من العزيز، واضح إن شاء الله. العزيز والمشهور، ما حكم العزيز والمشهور؟ يحكم عليهما بحسب الإسناد، تنظر في إسنادهما وتحكم، قد يكون صحيح وقد يكون ضعيف وقد يكون حسن أو غير ذلك. قال: والرابع الغريب. قال: وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند. نعم، ولو في موضع واحد روى واحد وفي بقية المواضع روى عشرة، ماذا يسمى؟ يسمى غريب. لماذا؟ على ما سبق معنا القاعدة، الأقل في هذا الفن يقضي على الأكثر. فلو تفرد به راوي في أي طبقة من طبقات الإسناد سمي غريبا، ويسمى الفرد ويسمى الآحاد، وسيأتي تفريق دقيق بينهما. قال: والرابع الغريب، وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وقع التفرد به من السند، على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي. على ما سيقسم إليه، ثم ذكر أقسام الغريب. وليس معنى أن الغريب المطلق ينقسم والغريب النسبي ينقسم، فإن عبارة الحافظ هنا ليست دقيقة. ويقول: على ما سيقسم إليه الغريب المطلق والغريب النسبي، يوهم بظاهره أن إيش؟ الغريب المطلق يقسم والغريب النسبي إيش؟ يقسم. وليس هذا المراد، وإنما المراد إلى ما على ما سيقسم إليه الغريب على وجه العموم. ثم ذكر أقسامه أنه غريب مطلق وغريب نسبي، وسيأتي ضابط الغريب المطلق والغريب النسبي من كلام الحافظ رحمه الله. قال: وكلها أي الأقسام الأربعة، ما هي الأربعة؟ متواتر والمشهور والعزيز والغريب. وكلها أي الأقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد، أي كلها الثلاثة آحاد، حتى المشهور إيش؟ آحاد، عند من يقسم الحديث إلى متواتر وآحاد. وقد سبق ما حال هذا التقسيم؟ تقسيم محدث جاء به من المعتزلة ولم يكن معروفا عند السلف رضي الله عنهم. فيقول: كلها أقساء أخبار آحاد، المشهور آحاد، والعزيز آحاد، والغريب آحاد. وكلها إلى أقسام الأربعة المذكورة سوى الأول وهو المتواتر آحاد، ويقال لكل منها خبر واحد. وخبر الواحد في اللغة ما يرويه شخص واحد، هذا لغة، ولكنهم اصطلحوا على أن حتى ما روى ثلاثة يسمى إيش؟ يسمى آحاد، وهذا خلاف المشهور في اللغة. قالوا: في الاصطلاح ما لم يجمع شروط التواتر. ما هي شروط التواتر؟ من يذكرنا بها؟ أربع شروط مضت معنا. أن يكون عدد كثير، هل له حصر؟ الصحيح أنه إيش؟ ليس محصور. أن يستحيل في العادة أن يتواطأ ويتفق على الكذب. بقي شرطان: أن يكون مستندهم الحس، إما سماع وإما مشاهدة، وهذا الشرط منتقد كما سمعتم، وأيضا أن يفيد العلم، هذا أضافه بعضهم، أن يروع عن مثلهم، أن يكون هذا الشرط متوفر في جميع طبقات الإسناد. سمع كما سبق أن بعض هذه الشروط إيش؟ غير مسلم بها، مثل أن يكون مستندهم الحس، وهكذا يفيد العلم. سيأتي الخلاف هل يفيد العلم غير المتواتر أو لا. فقالوا: كل ما لم يجمع شروط التواتر فهو إيش؟ فهو آحاد. قال: وفيها أي الآحاد المقبول، وهو ما يجب العمل به عند الجمهور. هذا هو حكم المقبول. وأما تعريف المقبول فهو ما ترجح صدق المخبر به، ولكن هذا حكمه. فالمقبول من الآحاد حكمه ما ترجح صدق المخبر به، خبر عن آحاد ترجح صدق المخبر، أي أن المخبر صادق، هذا ماذا يكون، مقبول أو لا؟ مقبول. طيب بقي ما هو حكم المقبول؟ حكمه هو ذكره هنا ما يجب العمل به. وهذه المسألة فيها خلاف طويل عريض، هل الآحاد الذي صح سنده يجب العمل به أو لا يجب العمل به؟ فالذي قال هنا قال: وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، جمهور السلف، حتى قال القاري في شرحه بعد أن ذكر الخلاف، ذكر هذا عند الجمهور، قال: وخالف في هذا المعتزلة والرافضة والقاساني، رجل من الظاهرية، وابن داود، خالف هذه الطوائف، خالفت في هذا، الفرقة الأولى المعتزلة وأيضا الرافضة خالفوا في هذا، ورجل من الظاهرية يقال له القاساني وابن داود الظاهري، محمد بن داود الظاهري، فهؤلاء قالوا لا يجب العمل بخبر الآحاد إذا صح سنده. قال القاري رحمه الله: وقولهم مردود، أي قول هؤلاء مردود لإجماع الصحابة والتابعين على وجوب العمل بالآحاد. وهذا إجماع منقول على أن الصحابة والتابعين كانوا يعملون بالآحاد. قال في الرد على هؤلاء: وقولهم مردود لإجماع الصحابة والتابعين على وجوب العمل بالآحاد. وأيضا الشافعي رحمه الله له في الرسالة بحث طويل من صفحة 369 وما بعدها في أن خبر الواحد يجب العمل به وجوبا، وذكر أدلة منها الحديث الذي تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. قال فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على القبول منه وعلى العمل بخبره، وهو كم؟ وهو واحد: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها، امرأ أي واحد، ثم أداها كما سمعها. وأيضا ذكر أدلة كثيرة، قوله تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا. الله أوجب على ثمود العمل بخبر واحد أو لا؟ وهو صالح. وإلى مدين أخاهم شعيبا، وإلى عاد أخاهم هودا. فالله أوجب على كل هذه الأمم العمل بخبر رجل واحد. وأيضا ذكر إرسال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة إلى سائر البلدان، وذكر أكثر من 10 صحابة وجههم النبي عليه الصلاة والسلام إلى سائر البلدان، وأوجب على تلك البلدان أن يعملوا بإيش؟ بخبر هذا الواحد الذي أرسل إليه. وأيضا الشوكاني رحمه الله في إرشاد الفحول نقل الإجماع من الصحابة والتابعين على أنهم كانوا يعملون بخبر الواحد، وما خالف في هذا إلا الضلال. فإن المعتزلة إذا جئناهم من حيث الثبوت، إذا كان عندنا حديث ثابت السند مشهور مثلا رواه جماعة، إذا كان فرد لم يروه إلا واحد بماذا يردونه؟ يقولون هذا فرد لا يقبل. طيب لو جئناهم بحديث رواه أكثر من واحد وهو حديث ثابت الإسناد يردونه دلالة، يقول هذا لا يجب العمل به لأنه آحاد ولا يجب العمل إلا بالمتواتر، وبهذا يرد الشريعة ويرد أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا ذكر الحافظ هنا رحمه الله أن هذا قول جماهير السلف، بل بعضهم حكاه إجماعا كما سمعتم، ولم يعلم الخلاف في هذا إلا من أهل البدع والضلال. بشروط خبر الواحد أن يكون صار، يعني يشترط في أن يصح سنده، إذا صح سنده وجب العمل به، وأما إذا لم يصح سنده فلا يجب العمل به. قال: وفيها أي الآحاد المقبول وهو ما يجب العمل به عند الجمهور، قال: وفيها المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به، يعني المخبر به ضعيف، فإذا كان آحاده ضعيف فهل يجب العمل به؟ لا يجب العمل به، فهو مردود أي فقد شرطا من شروط القبول. قال: وفيها المردود وهو الذي لم يرجح صدق المخبر به لتوقف الاستدلال بها أي بالآحاد على البحث عن أحوال رواتها، أي يقول الآحاد لا يعمل به إلا إذا بحث عن أحوال رواته، كما سمعتم أن الآحاد إذا صح سنده وجب العمل به. هذا خلاف لا طائل كبير تحته، إنما الذي خالف فيه من أهل البدع، فاحتاج أهل السنة إلى الرد عليه. قال دون الأول، أي غير الأول. وما هو الأول؟ المتواتر. قال دون الأول وهو المتواتر فكله مقبول، ولكن سبق شرط إيش الذي ذكره الحافظ، أن يكون رواته إيش ليسوا من الكذابين، صادقين. وأما إذا تواتر الخبر عن كذابين فلا يقبل. قال دون الأول وهو المتواتر فكله مقبول لإفادته القطع بصدق مخبره، بخلاف غيره من أخبار الآحاد. وأيضا خبر الآحاد إذا صح نقطع بصحته وصدق مخبره، لكن إنما وجب العمل بالمقبول منها، لأنها إما أن يوجد فيها أصل صفة القبول وهو ثبوت صدق الناقل، هذه أخبار الآحاد، إما أن يكون مقبولة يكون المخبر بها صادق، أو أصل صفة الرد وهو ثبوت كذب الناقل، إذا كان كذاب فهو مردود، أو لا، يعني لم يتبين لنا هل المخبر بهذا الخبر صادق أو كاذب. قال أو لا. فالأول، ما هو الأول؟ الذي تبين صدق المخبر به. فالأول يغلب على الظن صدق الخبر لثبوت صدق ناقله فيؤخذ به، وهذا هو الأصل، أن المخبر إذا كان صادقا كان خبره إيش صدقا. قال والثاني يغلب على الظن كذب الخبر لثبوت كذب ناقله فيطرح، وهذا هو الأصل، أن المخبر إذا كان كذاب أن خبره إيش كذب. والثالث، ما هو الثالث؟ الذي لم يتبين هل المخبر به صادق أو غير صادق. قال والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه. وهذا واضح، أن الإنسان في بحثه عن أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام إما أن يترجح له أنها صحيحة فيعمل بها، وإما أن يترجح له أنها ضعيفة فيترك العمل بها، وإما أن يترجح له شيء يتوقف فيه لا يعمل به ولا ينكره بل يبقى متوقفا فيه، وإذا توقف فيه فهو كيش كالمردود، لأنه توقف فيه معناه أنه لا يعمل به. وإذا توقف عن طيب. قال والثالث إن وجدت قرينة تلحقه بأحد القسمين التحق، وإلا فيتوقف فيه، وإذا توقف عن العمل به صار كالمردود، لأن الذي لا يعمل به في حكمه في حكم المردود، أي كأنه غير موجود، لا لثبوت صفة الرد، يعني ليس أن معنى أنه صار كالمردود لأنه وجدت فيه صفة الرد، وإنما لأننا توقفنا فيه. قال بل لكونه لم توجد فيه صفة القبول، بل لكونه لم توجد فيه صفة توجب القبول، والله أعلم. واضح هذا إن شاء الله. ما الخلاصة من هذا؟ خبر الواحد هل نعمل به أو لا نعمل به مطلقا بهذا القيد، إذا توفرت فيه شروط الصحيح نعمل به وجوبا أو غير وجوب يعمل به، يعمل به وجوبا، وإذا لم يعمل به ورده يكون قد رد إيش شيئا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما الذين خالفوا في هذا كما سمعتم هم من أهل البدع، أرادوا رد شيء من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا ترجح أن هذا الآحاد مردود ولم يتوفر فيه صفة القبول فلا شك أنه يطرح ويرد ولا يعمل به شيء. قال وقد يقع فيها، أي في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار خلافا لمن أبى ذلك. الآن دخل في مسألة جديدة، أخبار الآحاد هل تفيد العلم النظري أو علم ضروري؟ سبق معنا في الحديث المتواتر ماذا يفيد؟ ها؟ يفيد العلم الضروري، وهو الذي لا يمكن دفعه، وهو الذي لا يحتاج إلى نظر ولا إلى استدلال. بقي هذا الذي يلي، أخبار الآحاد هل يفيدنا علم نظري أو علم ضروري؟ على كل، قبل أن نقرأ هذه المسألة، هذه المسألة مما لا فائدة فيه، مسألة نظرية قليلة الفائدة بل لا فائدة فيها، صح الخبر وجب العمل به سواء نفاد علم نظري أو علم إيش؟ أو علم ضروري. وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب، منهم من قال إنه يفيد العلم النظري. وما هو العلم النظري؟ يحتاج إلى نظر وإلى استدلال، لا يكون ضروريا بحيث لا يمكن دفعه. ومنهم من قال بأنه يفيد العلم الضروري، ومنهم من قال ينظر إلى القرائن، إذا احتف بقرائن تجعله من العلم الضروري فيكون كذلك، وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام وغيره. ويشير إليه كلام الحافظ بن حجر هنا، وهو أنه يفيد إذا وجدت قرائن أفاد العلم، ولا يفيد الظن بل يفيد علما. مثل ماذا القرائن؟ قرائن كثيرة ذكرها الحافظ، إما أن يوجد في الصحيحين ولم ينتقده الحفاظ على مر العصور، أو يكون رواته توالوا عليك أن يكون من المشهور أو نحو ذلك، أو أن يكون مسلسلا بالأئمة الحفاظ كحديث يروي الشافعي أحمد عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أو نحو ذلك، فهذه قرائن تقوي الحديث وتجعله يفيد العلم لا مجرد الظن. وخالف في هذا الضلال من أهل البدع فقالوا خبر الواحد مطلقا لا يفيد العلم، وإنما يفيد الظن فقط ولا يفيد علما أبدا، وهو خلاف لا فائدة فيه، لأن الحاصل سواء أفاد عندنا علم أو أفاد عندنا ظن، ما الذي نحتاجه من الحديث؟ هو العمل به، وإذا صح سنده وجب العمل به سواء أفادنا علما أو لم يفدنا علما، على أن الصحيح أنه إذا احتف بقرائن يكون في ذلك مفيدا للعلم. وإن شاء الله غدا سنقرأ المسألة ويأتي عليها مزيد كلام، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.